بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم ثورة إنسان، نعرض فيه لنماذج لأشخاص أبطال أثبتوا وجودهم في التاريخ لأنهم رفضوا أن يبقوا يمشون على نهج الآخرين، وإنما ثاروا على الواقع أو الظلم أو الظروف أو المآسي أو المعاصي التي كانوا يعيشون فيها، وأثبتوا إنسانا جديدا. حلقتنا اليوم عن الثبات على المبدأ، على الأشخاص الذين تعرضوا للمحن وتعرضوا للشدائد ولكن ثاروا وبقوا واقفين على أقدامهم من أجل أن يبينوا الحق للناس. حلقتنا اليوم مع واحد من كبار أئمة المسلمين أهل السنة والجماعة، مع الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، الذي عذب وضرب وشرد وشتت لكن أبدا رفض أن يتنازل عن مبدأ الحق حتى يلقى الله عز وجل. الإمام أحمد بن حنبل هو مش إنسان عادي، هو ليس إنسان من عامة الناس، لأنه في ناس عنده فكرة أن الذي يثور هو الإنسان البسيط، الإنسان الذي لا يملك المال، اللي ما عندوش جاه، الإنسان اللي ما عندوش منصب، هذا الذي يثور. أبدا ليست هذه مبادئ الثورة. الثورة قد يقوم فيها إنسان غني، قد يقوم فيها إنسان قائد، قد يكون فيها إنسان من كبار رجالات الناس ورجالات المجتمع، لكنه يرفض أن يبقى يسير كمنهج الناس، يساق سوقا إلى الموت، يرفض أن يكون عبارة عن سن في دولاب يتحرك به، يريد أن يثبت أنه مع الحق. الإمام أحمد بن حنبل كان والده من كبار الولاة للأمويين، يعني والده كان من كبار رجالات الدولة وكان قائدا عسكريا، لكن هذا القائد العسكري لم يصل عمره إلى 30 عام حتى توفي. وولد الإمام أحمد بن حنبل صاحب مال وصاحب جاه وصاحب نسب، ولكنه يتيم، فرعته الأم، والأم دائما وأبدا لها الدور الأكبر في توجيه الأولاد وتربية الأولاد وتدين الأولاد. علشان هيك لو الأم أصبحت متدينة وهداها الله عز وجل، يهني لها على الأجور اللي راح تأخذها، لأنه كل أولادها وبناتها حتى زوجها إذا اقتربوا من الدين باقتراب الأم من الدين كل أجورهم راح تكون إلها. هنيئا للأم المتدينة. أم الإمام أحمد رضي الله عنه أرسلت به إلى الكتاتيب حتى يتعلم، فحفظ القرآن الكريم وبدأ يتعلم اللغة والشعر، وكانت تغدق على المعلمين الأموال. هو عنده جاه وعنده ثراء، وابن عز والده كان واليا وكان قائدا عسكريا، وجده أيضا كان من كبار الولاة الأمويين. فلما صار عمره 15 سنة بدأ قلبه يميل إلى تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في ذلك الزمن حتى نطلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش مكتبة جاهزة، ما فيش برنامج حاسوب جاهز، ما فيش مكتبة عام نروح عليها، كان لازم يتنقل. فبدأ يتنقل من بلد على بلد على بلد، يذهب مرة إلى الحجاز ومرة إلى الكوفة ومرة إلى اليمن من أجل أن يروي حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وتخيلوا هالرحلات هاي قديش بدها جهد، قديش بدها وقت، قديش بدها نفقات، حتى يروي هو حديث انه يوم من الايام كان مغادر الى اليمن من اجل ان يتثبت من حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. عرفتوا قديش احاديث النبي غالية وعزيزة؟ عرفتوا قديش احاديث النبي متوثق منها، ينتقل الاف الكيلومترات حتى يتوثق من حديث واحد؟ قال رحلت الى اليمن وعلى الطريق خلصت النفقة. الإمام أحمد معهوش نفقة، خلصت فلوسه، لا في عندهم تحويل بنكي ولا في عندهم كريدت كارد ولا في عندهم محافظ ائتمانية، ما فيش. ماذا يصنع الإمام أحمد بن حنبل؟ أنتوا عارفين شو عمل عشان يخدم حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجر نفسه حمالا، عتال، حمال يحمل متاع المسافرين، يحمل شنط ومتاع وأكياس المسافرين على ظهره عشان يأخذ قوت يومه ويوصل رحلته على اليمن. تخيل لأي درجة حديث النبي عليه الصلاة والسلام غالي على علماء المسلمين. لكن المشكلة لما بيجي واحد في آخر الزمن في زمننا ويصير يقول شو بفهم الإمام أحمد، هم رجال ونحن رجال، أخطأ الإمام أحمد، مش بنسمع الكلمة هاي مع الأسف تسيء لعلماء المسلمين، لعلماء أهل السنة، للأئمة الأربعة. يا ما سمعناها الكلمة هاي، بيقول لك هو بيشوف شيء وأنا بشوف آخر، له رأي ولي رأي، أخطأ الشافعي، أخطأ أبو حنيفة، أخطأ مالك، أخطأ أحمد. ليس من البر ولا من الوفاء أن ينطق بأسمائهم مجردة، لازم نعتز بأئمتنا ونقول الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، الإمام النووي، الإمام ابن حجر، الإمام البخاري، الإمام مسلم. هؤلاء أفنوا أعمارهم، أجر نفس الإمام أحمد ابن حنبل. وتخيل عندما تكون عايش في دولة مسلم الآن وإذا بمفتي البلد التي أنت تعيش فيها أو قاضي قضاة البلد التي تعيش فيها، أنت يا مسلم قاضي قضاتك أو مفتي البلد اللي أنت فيها يحمل على ظهره متاع المسافرين، حقائب المسافرين، أمتعة المسافرين، يحملها على ظهره عشان يقدر يكمل مشواره ويتأكد من حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عرفتوا قديش أفنيت أعمار هذا الإمام أحمد رضي الله عنه؟ يتثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد حافظة، يحفظ 1000 حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، 1000000 حديث يحفظها الإمام أحمد رضي الله عن الإمام أحمد. ويمكن واحد يسأل يقول هو أحاديث النبي وصلت 1000000؟ أيوة وصلت، لأنه في الحديث الواحد قد يروى بعدة طرق، فيحسب الحديث واحد من 4 روايات 4 أحاديث، من 5 طرق 5 أحاديث. الإمام أحمد رضي الله عنه يحفظ 1000000 حديث، واحد من كبار أئمة المسلمين. والدور الأيام، ويأتي أحد الخلفاء ويعتنق مذهب لا يرضاه الإمام أحمد. المذهب خلاصته أنه وقعت مشكلة، هل القرآن الكريم مخلوق ولا غير مخلوق؟ طب هو إيش الفرق بين هاي وبين هاي؟ إذا قلنا القرآن الكريم مخلوق إذن هو محدث، وإذا قلنا القرآن الكريم غير مخلوق إذن هو صفة من صفات الله عز وجل، لأن الله متكلم. والمذهب الحق أنه ليس بمخلوق، القرآن الكريم مش مخلوق لأنه صفة من صفات الله عز وجل. لكن بعض الذين كانوا في حاشية السلطان اللي هو المأمون خليفة المسلمين، بعض الذين كانوا في حاشيته من النصارى سألوا سؤال، قالوا يا ترى القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ طب إنتوا إيش بتستفيدوا؟ قالوا إذا قلتوا القرآن الكريم مخلوق فإذا عيسى عليه السلام لم يكن إلها أزليا، وإذا قلنا إن القرآن الكريم قديم إذن عيسى قديم، لأن الله يقول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فبيكون عيسى إله. فالحل إن نقول القرآن غير مخلوق، الحل نقول القرآن مخلوق ومحدث ولم يكن قديما، ويتبنى الخليفة هذا الرأي، يتبنى كلمة إن القرآن مخلوق. لكن علماء المسلمين لم يوافقوا، قال القرآن صفة من صفات الله عز وجل، وكلام الله قديم، وبناء عليه فالقول أن القرآن مخلوق كلام خاطئ. لكن الخليفة ما عجبه الكلام، فبدأ يحضر العلماء واحد وراء الثاني يجبرهم على أن يتبنوا الرأي بأن القرآن مخلوق، والذي يرفض كان يعذبه عذابا أليما حتى يرجع عن قوله. ولذلك كثير من العلماء لم يتحمل العذاب، لم يتحمل الألم، لم يتحمل السجن ولا السياط ولا الضرب ولا التعذيب ولا التشريد. طبعا هو المأمون كان قصده أن يثبت أن القرآن مخلوق إذا عيسى لم يكن إلها، فالنية سليمة. لكن قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الهدف طيب والنية سليمة، لكن الغاية التي وصلنا إليها والنتيجة التي وصلنا إليها هي تعذيب العلماء. ويحضر الإمام أحمد رضي الله عن الإمام أحمد، فيسأله المأمون القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ فقال القرآن كلام الله الأزلي وهو ليس بمخلوق، فيودع في السجن. لكن ما الحوار الذي دار بين الإمام أحمد وبين السجان رح نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في ثورة إنسان، وحديث اليوم عن صمود الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه رغم العذاب والقسوة. طيب يا إمام أحمد، ما الذي يجعلك تثور على هذا الظلم والعذاب، على الألم الجسدي، على التنكيل الذي حصل بك حتى ترجع عن مذهبك؟ أنتم عارفين شو اللي خلاه يثور؟ حديث واحد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرى أنه أهل لأن يأخذ بالرخصة كما فعل العلماء الآخرون. هم العلماء الآخرون لم يكونوا مخطئين، أخذوا بالرخصة، أخذوا برخصة النبي عليه الصلاة والسلام لما خيروا بين العذاب والتنكيل والتشريد والتقطيع وبين أن يأخذوا بالرخصة، أخذوا بالرخصة وأرضوا الخليفة فيما يقول. لكن الإمام أحمد كان سبب ثورة الإمام أحمد. حديث واحد رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بالحق إذا رآه أو سمعه. إياك إنه هيبة الناس وسلطان الناس يمنعوك تتكلم بكلمة الحق. لما سمع الحديث آثر أن يعذب 28 شهر، مش يوم ولا يومين، يوم الأيام وهو في السجن، يقول لحديث بينه وبين السجان، حتى السجان كان متعاطفا معه، حتى السجان متعاطف معه، لكن الخوف من الخليفة الذي تبنى رأيا خاطئا وكمم أفواه الناس وحمل الناس على أن تأخذ برأيه. ليست هكذا الحياة تكون، أنت لك رأي وأنا لي رأي، أقدر رأيك وتقدر رأيي، لكن أن يحمل الناس بالصوت والسيف والتعذيب والتشريد والسجن وكبت الحريات على أن يتبنوا الآراء لن تصبح حياة مستقيمة. السجان نفسه كان يشفق على الإمام أحمد بن حنبل، فالإمام أحمد بيقول: إن قتلت فبقدر من الله وانتهاء أجلي، وإن سجنت فلا فرق بين السجن وبيتي. هو أصلا بيتي على هالمتاع ولا على هالسعة؟ ما أنا هون ملاقي جنبي ولا فرش أنام عليه، وهناك نفس الطريقة، هون ما فيش عندي ثلاجة ولا فواكه ولا لحوم، وهناك نفس الطريقة، فلا فرق بين بيتي والسجن، هذا متواضع وهذا متواضع، ولكني أخشى الصوت. الإمام أحمد كان يخشى من الضرب، الصوت، الألم. فيقول له السجان: يا إمام، إنها صوت أو صوتان ثم لا تدري أين تقع السياط. هو أول صوت وثاني صوت راح تحس فيهم، وبعدين ظهرك يتخدر فلا تعرف أين تضرب. فيقول السجان: فسري عن الإمام أحمد بن حنبل. تخيل، رضي الله عنه يخشى من الضرب. ما الذي حملك؟ حمله حديث واحد. متى يا شباب المسلمين، يا بنات المسلمين، متى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحدث داخلك ثورة فتتبع كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لمتى سنرى هذا التشبه من شباب المسلمين بشباب غير المسلمين؟ لمتى ستبقى بناتنا وهن يسمعن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها يوم أن أماطت وأزالت الأذى عن رأس أبيها وهو ساجد عند الكعبة، لما حطوا على رأس النبي فرث الجزور وأوساخ الجمل، فرفع النبي رأسه والسيدة فاطمة تنظف رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر وإذا بعنقها قد ظهر، فأمسك بعنقها وقال: أي بنية، خمري نحرك، غطي رقبتك وغطي عنقك، خمري نحرك، لا يراك أحد من المشركين. متى ستثور بنت من بنات المسلمين وهي جالسة الآن أمامي وتسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يرضى لابنته أن يظهر جزء من رقبتها؟ متى لمتى رح يظل شعرك يظهر ورجليك مبينين وإيديك مبينين والناس تنظر إلى عورات المسلمين؟ متى سيغار المسلمون على أعراضهم وبناتهم؟ متى الأم رح تقول لبنتها: هي هدية مني إلك ملابس الشرع الشريف؟ متى رح يقول الأب لبنته: هاي ملابس اللباس الشرعي هدية مني إلك، انزلي على السوق واشتري ما تشائين من لباس وأرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى ستأخذ الغيرة والثورة؟ شباب المسلمين فيغارون على أعراضهم، متى ستأخر الغيرة شباب المسلمين فيكفوا عن التعليقات على بنات المسلمين، متى ستأخذنا الغيرة ونتبع حديث النبي. شوف سيدنا الإمام أحمد يتحمل الأذى والعذاب والسجن، كان يضرب حتى يغشى عليه فيقع على الأرض مغشيا عليه وينخس بالسيوف فلا يتحرك، فيعرف أنه قد أغمي عليه فيلقى على وجهه الماء، ثم يجر الإمام أحمد حافظ لألف حديث لمليون حديث، ثم يجر من رجله حتى يلقى في السجن. ما الذي حملك على هذا يا إمام أحمد رضي الله عنه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بالحق إذا رآه أو سمعه. حديث واحد أوجد ثورة عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ويوم من الأيام وهو مسجون يأتي واحد من تلاميذه اسمه المروذي، يقول له: يا إمام، هل أخذت بالرخصة؟ أرفق على نفسك، يكفيك عذاب، قد رق عظمك وذهبت قوتك وكثر تعذيبك، يا إمام خذ بالرخصة كما أخذ العلماء الآخرون. علما إنه الإمام أحمد لم ينكر على بقية العلماء أبدا، لم ينكر عليهم، وهو يرى هذا العذاب وهذا التنكيل لم ينكر عليهم ولم يخطئهم. فيقول له الإمام المروذي رضي الله عنه: يا إمام أرفق على نفسك وخذ بالرخصة. فقال: يا مروذي انظر خلف الباب، طلع ورا السجن. قال: فنظرت وإذا خلق كثير، تلاميذ وطلاب علم لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، كل قد أخذ بقلم وورقة ينظر ماذا يقول الإمام أحمد رضي الله عنه. فقال الإمام أحمد: يا مروذي، إن ضللت ضلت الأمة من بعدي، وإن ثبتت أظهر الله الحق. شوف الثورة اللي عملها الإمام أحمد، لم يأخذ بالرخصة ولم يقبل أن يتنازل عن مبدئه مقابل أن يفرج عنه من السجن، عشان الأمة الإسلامية يبقى فيها من يحمل الحق. أنا بدي إياك اليوم أنت كشاب مسلم وأنت يا بنت المسلمين أنك أنت تحمل الحق، تحمل الحق في جامعتك وفي شغلك وفي عملك وبحارتك وبحيك وبمسجدك، وانت يا بنت المسلمين تحملين الحق وسط صحباتك وبشغلك وبين جاراتك وفي مدرستك ولا في عملك، تكوني انت راية الحق وتكون انت راية الحق، ان يقال اقتدوا بفلان زي ما اقتدوا بالامام احمد بن حنبل. لا الامين بقي ولا المأمون بقي ولا المتوكل بقي ولا الامام احمد بقي، لكن بقي من وراك الموقف يا امام احمد رضي الله عنه انه ثبت على الحق. يا ترى إحنا اليوم قديش في شباب مسلمين يهربون من الحق بدون إيذاء لكن مجامل الآخرين، قديش في شباب مسلمين اليوم كل كلمة عربي بيحكي وراها كلمة إنجليزي عشان يقول إنه هو إنسان حديث وإنه إنسان مطلع ومثقف، يهرب من الحق بدون ما يكون عذاب ولا بتسجن ولا تقتيل ولا تشريد. متى شباب المسلمين راح توقفوا على رجليكم وتفتخروا بدينكم وتفتخروا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، وتفتخرون أنكم أتباع خير الرسل وخير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى رح يجي علينا يوم نفتخر ببيت شعر واحد قاله أحد شعراء المسلمين: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. متى رح نوصل الفخر فينا نقول إحنا أمة محمد الثابتين على الحق صلى الله عليه وسلم، السائرون على طريقه وعلى نهجه حتى نقف عند نهر الحبيب صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا نادمين؟ كلنا حافظين حديث النبي: ليذادن أقوام يوم القيامة عن حوضي، يطردون عن حوض الكوثر رغم عطشهم وحاجتهم للماء، رغم الحر الشديد يوم القيامة. ليذادن أقوام يوم القيامة عن حوضي فأقول أمتي أمتي، هؤلاء من أمة الإسلام. طب النبي كيف عرف أنهم من أمة الإسلام؟ من أسمائهم، وهم ينادون على أبنائهم وعلى أصحابهم على أخوانهم، يا أحمد يا محمود يا حسن يا علي يا فلان يا فلان، أسماء مسلمين، أمتي أمتي، والملائكة تطرد وتطرد. فأقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. صح، أسماء مسلمين، وجوه مسلمين، وأعراق مسلمين، صح إنهم عرب، صح إنهم يشبهون العرب، لكن يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت لا تعلم ماذا فعلوا هؤلاء من بعدك. تنازلوا عن المبادئ، تنازلوا عن ثوابتهم، تنازلوا عن عقائدهم عشان يرضي فلان ولا علان، ترك يوم الجمعة وصلاة الجمعة عشان والله في عندي وفد جاي يزور الشركة تبعتي، ترك صلاة الجمعة والمنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح عشان والله أنا ماخذ أولادي وطالعين رحلة ولا شمت هوا ولا نعمل مشاوي، ترك صلاة الجمعة وفريضة الجمعة عشان والله أنا في عندي اليوم ضيوف ولا في عندي عزومة ولا في عندي ناس جايين اليوم وفد أجنبي. يتخلى عن المبدأ وعن الفرض وعن العقيدة وعن السنة حتى لا ينتقد من فلان وعلان. اليوم نحتاج ثورة للتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت أهل لها، وأنت أهل لهذه الثورة، أثبت حتى تلقى النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب ثبت أقدامنا على طاعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من عبادك الصالحين الراشدين، إنك على كل شيء قدير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.